بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا البحث الفقهي اليوم بكلام طويل. الرواية الرابعة: ما رواه الصدوق قال حدثنا أبي رحمه الله. الرواية الرابعة من الروايات التي قد يستدل بها على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، الأمر الذي ينفع جدا في تحديد من تحرم غيبته، ومن خلاله قد يمكن أن يسلط الضوء على حكم غيبة المخالف. ما رواه الصدوق قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح عن علقمة قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: وقد قلت له: يا ابن رسول الله، أخبرني من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. فقال: يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة المقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر أو الستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. ولقد حدثني أبي، وما زال الكلام بحسب الرواية للصادق عليه السلام، ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالدا فيها، وبئس المصير، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أمامكم، واضح أنه الارتباط مباشر بالغيبة، وإن كان السؤال الرئيسي والغرض الأساس من عنده مرتبط بالشهادة، لكن صار ربط فيما بينهما. المهم، متن الحديث قد يكون فيه شيء موجب للغموض، لأنه تضمن أن من عدا المعصومين مذنب بالفعل خارجاً. لاحظتوا هذا الأمر إن شاء الله لم يمر عليكم، يعني لم يفوتكم. شوفوا العبارة هذه، يقول: لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق. يعني كأنه الغير المعصوم بالفعل خارجا يقترف الذنب، وهذا أمر من الصعب جدا يعني البناء عليه، إلا أنه نجزم بصدوره من الإمام فيصير إخبار عن واقع البشر، ولكن هو ربما يكون مخالفا لبعض مرتكزاتنا الأولية وفهمنا، لأنه ربما من الممكن جدا أن بعض الناس لا يعصي وإن لم يكن معصوما وإن لم يكن نبيا ولا وصيا، إلا أن يؤول يرتكب تأويل في العبارة. المهم، هذا الكلام في المت يوجب شيئا من التوقف في مضمون الرواية، لكن ليس بنحو بحيث يوجب الريب ويقتضي مثلا التوقف عن قبول الرواية حتى لو كان سندها تام، ما واصل إلى هذا. يعني يوجد شيء من الغموض، خلينا نعبر
عنه.
إيه شيء الرواية ما قرأته ما سمعتها؟
الآن إذا
كفر بالخارج
مو معصوم، مع ذلك ما
مذموم. هو شنو؟ شنو قلت؟
لا لا، قصدي هو يعني الإمام في مقام ذكر المعصوم مو ذكر المذموم. يقول الأنبياء والأئمة هم المعصومون فقط، وغيرهم مو معصوم، لم يتحدث عن جهة الذنب.
سيدنا اسمع العبارة من جديد، يقول لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء. شنو معنى؟ معناه شنو؟ معناه أنه إذا من عدا الأنبياء والأوصياء إيش راح يصير؟ مقترف للذنب، مقترف مو في معرض. لو لم تقبل إلا شهادة المقترف المقترفين للذنوب لما قبلت إلا حصر إلا شهادات الأنبياء والأوصياء. مفهوم الحصر ما أعلم أصلا، هو إذا بدنا نعبر عن المفهوم ونصرح به نذكر قضية الحصر. اختلفوا مثل ما استحكينا أنه صاروا أذكياء أكثر من اللازم فأخطأوا، هذول اللي اختلفوا بمفهوم الشهادة. غفر الله لهم، يعني اللي شوشوا على الطلبة من اختلفوا في مفهوم الشهادة. زين، فإحنا إذا نريد نعبر عن المفهوم بتعبير صريح شنو نجيب الحصر أصلا، دون نجي نقول الحصر ما علم مفهوم. هذا يعني الفقه في خطر.
هذا الشيء موجود قدام
موجود، يختلفون ويكون واحد ما يهتم للاختلاف، يهتم للوجدان. كل ما يختلفون خواك يختلفون بالعقائد، شنو يختلفون حتى بالبديهيات، شنو نسوي يعني؟ نعتز يعني؟ نعم. بالنتيجة هذه القضية قلنا حتى لو كان بالنتيجة هي ما واصلة إلى حد بحيث تتضمن أمر خلاف الاعتقادات أو خلاف الضروريات بذلك المعنى، هي همات قابلة لأن تؤول تحمل على أنه في مقام الظاهر، في مقام الإثبات، مو إلا في مقام الثبوت من هذا القبيل. زين، إحنا الآن نبدأ السادة من حيث خلينا نقول ملاحظة متن الرواية من حيث صدورها، ثم نأتي إلى سند الرواية من حيث صدورها. بعدنا إحنا ما استدلينا بالرواية، رواية نفيسة. سند الرواية لا يخلو من ضعف، فنوح وعلقمة مرددان بين الثقة وغيره دون أن نمتلك مرجحا واضحا كاشفا للإجمال. نعم، وجدت المجلس رحمه الله في البحار الذي ذكر الرواية مرارا، هي رواية نفس تكرر ذكرها في البحار، بحسب موارد حاجته لها، وجدته رواها مرة في باب عدالة الشاهد عن علقمة بن محمد الذي يبدو أنه الحضرمي. زين، الحضرمي أنا بعد ما أكو ضرورة أنه نجي نذكر إيش قالوا عن حضرم عن علقمة، وعلقمة هواي بحديث كم اسم وكم كذا وكل واحد وتقييمه، يعني هو واحد يريد ما أدري إيش قد وقت، بس أنتوا تقدرون تراجعوا هاي الزبدة المطلب، هذا اللي قاعد نقول إن شاء الله. فالمجلسي اللي هو ذاكر هذه الرواية مرارا يذكرها عن علقمة إيش بلا تحديد من، ولكن في مرة واحدة في باب عدالة الشاهد ذكرها عن علقمة بن محمد الذي يبدو، يمكن جزء 158 بحسب الطبعة الموجودة من البحار، الذي يبدو أنه الحضرمي. زين، الحضرمي نعم كأنه اتذكر الحضرمي علقمة بن محمد الحضرم لم ينص على توثيقه. غاية الأمر أنه من رجال كامل الزيارات. فبناء على مسلكنا أو مسلك مثلا بعض الأعاظم، إيش راح يكون؟ راح يكون هذا الرجل قابل للاعتبار، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من رجال كامل الزيارات. ولكن مع ذلك فالرواية ليست معتبرة، إذ يكفي فيها تردد نوح بين الخراساني أو النيسابوري المجهول الذي أظن أنهما واحد، لأن نيسابور هي من مقاطعة خراسان الكبيرة، ربما يعني يكون هذا، والله العالم، أو يكون اثنين، إذا كان اثنين بعد أصعب الصيغة، أو البغدادي الثقة، البغدادي عندنا توثيق له، فإحنا عندنا هم مشكلة فيه في نوح. نعم، فإذا إحنا وصلنا إلى أن هذه الرواية لا يمكن التعويل على سندها، وهنالك شيء من الغضاضة في ماذا؟ في متنها، لا ترقى إلى حد تكون مسبطة لاعتبارها لو تممنا السند. واضح؟ نأتي إلى الدلالة، قد تقرب دلالته بأن الظاهر من الرواية أن حرمة الغيبة متفرعة على كون الرجل مستورا. خلينا نقرأ النص اللي هو مرتبط ببحثنا حتى بعدين نشوف ايش قاعد نستفيد من عنده، ثم اوسعونا مناقشة. شنو الرواية اللي قال العبارة؟ قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. شوفوا الستر. وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فرع عليها مباشرة، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان. ثم حدث عن أبيه عن جده عن رسول الله في ذم الغيبة وبيان خطورتها. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي نستفيده منه هذا، أن الظاهر من الرواية أن حرمة الغيبة متفرعة على كون الرجل مستورا، وأن بيان حال أهل الستر، من هو أهل الستر بالضبط، قد حدد بنحو القضية الشرطية. فالشخص إذا لم يرى مرتكبا لذنب ولم تقم عليه شهادة بذلك فهو من أهل الستر ولا تجوز غيبته. فيكون مفهومه، مفهوم هذا الكلام، أن من رؤي على ذنب أو شهد أو شهد عليه الشهود بذلك جازت غيبته، والمتجاهر بالفسق ينطبق عليه ذلك. فإذا المتجاهر بالفسق تجوز غيبته من خلال هذه الرواية، صحيح؟ لأنه شنو التعبير؟ لأنه هو يقول إذا لم تره على ذنب أو شهد عليه شاهدان بذلك، لأن المتجاهر بالفسق عادة لو الإنسان هو يدري به، لو هو الناس تقول عن يشهدون عليه الشهود بذلك، بهذا الأمر واضح. وأنا شنو شلون يصير متجاهر؟ هو متجاهر وحده في جزيرة وحده. إن قلت إن مفهوم الرواية يقتضي أن من يرى أحدا على معصية فيجوز له أن يغتابه مطلقا، سواء كان متجاهرا أم غير متجاهر، وهو مخالف لصريح الروايات. يعني كأنه إذا واحد رأينا على هذا الرواية هاتش قالت، فمن لم تره تقريبا شنو العبارة؟ فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، يعني كأنه إذا رأيته بعينك يرتكب ذنبين، يعني ماذا؟ يعني جزء أن تستغيبه، أنه هكذا فرّ. إن قلت إن مفهوم الرواية يقتضي أن من يرى أحدا على معصية يجوز له أن يغتابه مطلقا سواء كان متجاهرا أم غير متجاهر، وهذا الأمر مخالف لصريح الروايات، مثل ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، لا يخفى قوة هذا السند. قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت تعني سفليه؟ قال ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره، يعني أنت تطلع منه على شيء فتقوله، لكن هذا مو متجاهل سر. فهذا قطعا ما يعني من خلال هذه الرواية ما ممكن البناء عليه. وأيضا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال من قال في مؤمن ما رأته عيناه، بينما الرواية قالت أنه أنت تراه مثلا على ذنب أو مقترفا لذنب، فمعناه مو مجرد أنه تشوف واحد مقترف لذنب يعني جزء لك تطعن به وتستغيبه. من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بل بغض النظر عن هذه الرواية، بل إن هذا يعني القول بجواز غيبة من تراه على ذنب مخالف للضرورة الفقهية. والضرورة الفقهية وإن كانت في بعض الأحيان تستند إلى الأحاديث والآيات القرآنية، ولكنها كنتيجة تصير هي علميا أقوى من الأحاديث، لأن الحديث اللي يوجد ما يعارضه واللي بيشبه في سنده واللي هو واحد مو متعدد ما يسوي ضرورة فقهية. فالضرورة الفقهية مو بعض الناس يتعامل معها كأنها فرد أمر هيجي، فد أثقال حملتها يعني تحملتها العلوم، لا، هي الضرورة الفقهية أصلها منين وأصلها عادة نأخذها من هناك، صحيح لو لا؟ فإحنا ترقينا عن النصوص، قلنا بل هو مخالف للضرورة الفقهية. لا يخفى عليكم بعد المطلب شنو المراد من عنده إن شاء الله. قلت إنه بدلالة ذلك، هذا المطلب، هذا التعبير، أنه أنت إذا رأته عيناك أو كذا بعد يعني إذا لم تره بعد يجوز لك أن تستغيبه، هذا بعد من يقدر نستفيد من عدها أنه إذا رأيته يجوز أن تستغيبه. إنه بدلالة ذلك يمكن حمله على كون المراد منه تجاهره بالفسق بحيث يشاهد على المعصية أو يشهد عليه الشهود بها، يعني جمع بين ما هو مذكور في الرواية عن الستر، صحيح هاي نقطة الستر خميسة نغفل موجودة في جو الرواية، وبين الروايات والنصوص والضرورة الفقهية أن الإنسان إذا طلع على سر أحد خم يجوز أن يستغيب. إيش راح نستفيد نقول هذا من قال أنه أنت رأيته يقارف الذنب أو مثلا شهد عليه الشهود؟ هذه التعبيرات وين كان التمسك بإطلاقها يصير يشمل حتى الذنب السري خلينا نقول عنه، ولكن من جموع الكلام يحمل على أنه المراد ولو بالقرائن الداخلية والخارجية يحمل على أن يكون المراد منه يعني المعلن بالفسق المعلن بالأمر، وهذا سيكون أنسب بالمدعى وأصوب يعني وأقرب في إثبات المدعى. لا مو خلاف نص الرواية، الرواية إطلاق هذه مشكلة شيخنا، لأن هو هذا الذي يرى على ذنب، هذا على نحوين، مرة هو يرى على ذنب غير مبال به، يعني شو يعني هذا مو مستور، وقرينة الستر دي مذكورة في الرواية، شو راح يصير؟ وعدنا مرة يرى على ذنب صدفة، اطلعنا عليه في لحظة معينة، كنت أنا ضيفة في بيته. صار فرد حادث معين غضب خرج به غضبه عن الجادة فقال ما لا يجوز قوله أذنب، هذا يعني سقطت حرمته. فهذا هنا من يقول رأته عيناك مو يعني رأته عيناك ولو صدفة أنت كنت في داخل ستورة، رأته عيناك يعني أمر هو ظاهر للعيان، أو وهو هذا همات الجامع بينه وبين أن يشهد عليه شاهدان، شنو هو جامع العرفي مع أخذ قرينة الستر مع أخذ القرائن الخارجية، شرح بعد من حمله على إطلاقه، نقول هذا كناية عن كونه خارج موازين الستر، يعني هو متجاهل. نعم ليش مبيه الستر إيه، فمعناه شنو معناه هذا؟ قلت تشيع الفاحشة، يعني هو ترويجها، يعني أمر هو ما معروف هو الشيعة، هو أول يكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحش. فحتى لو ما بها ستر من ذني وحدة تمنع أن تقول ما رأته عينها مطلق، وحدة تجوز أن تقول ما رأته عينك مطلقا، شي يصير المناسب في الجمع بينهما؟ ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة. شلون نجمع بينهما بعض الأحيان؟ نحمل ذيك على أنه العذرة نجسة مثلا أو التي لا ينتفع بها، وهذه نحملها على أنه التي ينتفع بها، يصير من هذا الباب، من باب. وإلا هو إحنا لو نأخذ كل وحدة وحدها إطلاقها يشمل الموارد كلها، صحيح؟ ولكن احنا بسبب التعارض بينهما بين اطلاقيهما نحمل كل واحدة من عندها على ما يناسب كل واحدة، نحمل موضوعها على ما يناسب حكمها. يعني اللي حرمت شي يناسب حكمها انه مستور، اللي جوزت شي يناسب حكمها انه هذا الذي ارتكبه انه هو رجل غير ساتر نفسه متجاهل.
التعارض مو بين موضوعين،
لا بس بين إطلاقين، بين إطلاقين ماكو ضرورة إلا المنطوقين، بين الإطلاقين التعارض واضح إن شاء الله. ومن ثم فيكون المفاد أقرب للمدعى وأجدر بإثباته. لكن المشكلة، كل المشكلة في سند الرواية، وسند الرواية مو واصل إلى حد بحيث أنه فيه كذاب وأبو البختري وهب ابن وهب وأمثالها مثل بعض الروايات السابقة. وشفتوا أنتوا القضية أنه هذه الرواية فلان بيها، من هو فلان، الثقل وغير الثقل. فإذا أردنا هواية يعني نتسامح في الرجال نقول هو عادة عندما يطلقون يعني ينصرف الأمر إلى الشخص المعروف بالوثاقة ليعول على كلامه، يعني يعني بعبارة موجزة احتمالية صدور الرواية عالي، احتمالية صدور الرواية عالي مو منخفض. أنا بعض الأحيان سند الرواية شي يخلينا نشوش من صدور الرواية، فيصير عندنا احتمال صدورها مو قوي. أما هذه هي طبيعتها توجب الظن، فمن توجب الظن إذا أرادت تتراكم احتماليا مع غيرها قد نصل إلى الوثوق اللي هو إحنا بقاموسنا يعني هو الدرجة عليا من الظن. نجي للرواية التي بعدها، الرواية الخامسة ومنها خلص الوقت والحمد لله رب العالمين.